أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في الموقف الثاني، وهو معقود للحديث في معرفة النسبة والأنساب، وفيه وقفتان، أولاهما في بيان محل الكلام وإلماح إلى ضرورة البحث، ما هو مدى ضرورة هذا البحث وأثره إجمالا على البحث في أسانيد الروايات، والوقفة الثانية للتعرف إلى جملة من الضوابط الكلية في باب النسب والأنساب. لا يخفى أن من الأمور التي تهم الباحث وتلزمه معرفتها وهو يبحث عن أسناد الروايات وتوثيق رجالها ومعرفة أشخاصهم وتمييز صحة السند من غيره والحكم بالوحدة أو التعدد وتمييز الاشتراك أيضا، هو بحث معرفة النسبة والأنساب، لما لا يخفى من تقارب أسماء وألقاب وأنساب ونسبة جملة غير قليلة من الرواة، سواء نسبوا إلى عشائرهم أو إلى بلدانهم أو أزمانهم، فإنك تجد أكثر من شخص يلقب بالعبدي أو الربعي أو البرقي أو الخزاز الصناعات كلقب من الألقاب، أو البزاز أو إلى ما هنالك، وربما عثرنا في الأسانيد في بعض الحالات على اللقب وحده. ألا يجب علينا أن نعرف أن هذا اللقب لأي شخص هو، وهل هو لشخص واحد أو لأكثر من شخص، لكي نعرف من هو هذا البزاز الذي ذكر كمفردة وحلقة من مفردات وحلقات السند، وربما نسب أيضا الراوي إلى الأب طارة وإلى الجد أخرى مباشرة وإلى القبيلة ثالثة. كيف إلى الجد؟ مثل علي بن بابوي والد الشيخ الصدوق، مو المشهور على الأسنة علي بن بابوي، هو علي بن الحسين بن بابوي. بعض الأوقات حتى الشيخ الصدوق يقال محمد بن بابويه، يعني ينسب إلى أبي الجد مباشرة. بعض الأوقات أصلا يحذفون محمد، يقولون ابن بابويه، مع أن بابويه هو جد والد جده مو جده، لأنه هو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. وبعض الأوقات قد تحدث هذه إرباكا لدى الباحث في السند، وقد ينسب إلى القبيلة كالعبديين وإلى بعض أفخاذها، إلى الربعيين كما قيل بأن الربعيين فخذ من أفخاذ قبيلة عبدة العبديين، وقد ينسب الراوي طارة إلى القبيلة وأخرى إلى بعض أفخاذها. إذا لم نكن نعرف أو لم نبحث لأقل في أن هذه هل هي قبيلة أخرى أو ترجع إلى تلك القبيلة، قد نحكم مباشرة بالتعدد، كما هو مدعى البعض بالنسبة لمسعدة، فإن مسعدة بن صدقة أو بن زياد طارة قيل عنه ربعي وأخرى قيل عنه عبدي، وحقق بعض المحققين في محله، لا نريد أن نقول إن التحقيق صحيح أو لا، لكن التفت يرحمكم الله إلى أن الربعيين بعض أفخاذ العبديين، فلا منافاة بين وصفه تارة بالربعي وأخرى بالعبدي، وصف إلى أم القبيلة تارة وهم العبديون، وإلى بعض أفخاذها وفروعها أخرى وهم الربعيون. وقد يتوهم لأول وهلة تعدد الراوي لمجرد تعدد اللقب، وقد يشكل علينا إن لم نبحث عن أن هذا اللقب لقب من، معرفة المراد من اللقب أو من النسبة. وعلى هذا الأساس لا نجد أنفسنا محتاجين إلى مزيد بحث في بيان أهمية وضرورة المعرفة بقوانين وكبريات علم النسب والأنساب. لا أريد أن أقول لابد أن نصير نسابين، لكن لابد لنا ونحن نبحث في الرجال في جملة من مفردات الرجال من أن نستعين بالألقاب والأنساب لمعرفة ما يمكن من خلاله تحديد الراوي، وأنه واحد أو متعدد، أو أنه من هو المراد به هنا عندما يقال مسعدة العبدي مثلا، من هو هذا؟ هل مسعدة بن زياد الذي وثق، أو مسعدة بن صدق الذي لا توثيق له؟ هذا إذا لم نقل بأن الكل إشارة إلى شخص واحد كما استظهر السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف من خلال قراء جمعها، وهو من نتائج مذهبه في تصحيح الأسانيد، لأن الشيخ ترجم لشخصين والنجاشي أيضا كذلك. فالشيخ البرجردي عندما آمن بأنهما واحد في الحقيقة خطأ الشيخين في الإيمان بتعددهما، من خلال أن الروايات التي رويت بعينها طارة نسبت لمسعدة بن صدقة وأخرى من زياد، فقال بأن الظاهر أن صدقة كان الأب وزياد الجد، ونسب طارة إلى الربعيين وأخرى إلى العبديين لا تنافي بينهما، لأن هذا بعض أفخاذ تلك القبيلة. وهكذا انتهى مو إلى دليل قاطع، إلى استظهار أن مسعدة رجل واحد. إذا رجل واحد وقد وثق أحد الرجلين ولم يضعف الآخر، لا شك ولا ريب أنه موثق حينئذ. وعلى هذا ستدخل كثير من الروايات اللي فيها مسعدة بن صدقة في دائرة الحجية، ربما لا تدخل عند غيره لأنه لم يثبت توثيقه، كما هو الحال عند السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في برهة من أيام عمره الشريف، لأنه على ما ببالي وثقه بعد ذلك لوروده في أسانيد تفسير القمي. وعلى هذا الأساس فأهمية المعرفة بهذا الباحث لا تخفى. لكن يا إخوان من الواضح، وهذا شروع في الوقفة الثانية، أن هذا البحث ليس بحث عقلي ولا بحث تحليلي، إنما هو بحث استقرائي من جهة، ومن جهة أخرى هو بحث يعتمد بدرجة كبيرة على ما كان من مصطلحات عند العرب، لأن أئمة الجرح والتعديل استعملوا هذه المصطلحات بما لها من المعاني التي وصلت إليهم من الجزيرة العربية، أو مما كان قد قننه علماء العربية. وعلى هذا الأساس فهذا البحث بحث نتلمس من خلاله ما هو عندهم، وليس لدينا فيه أي بصمات تحليلية أو تحقيقية في المقام. ومن هنا اكتفى من تعرض إلى هذا البحث كالمحقق الجزائري صاحب الحاوي في خاتمته، أو المحقق الأعرج أعلى الله مقامه في عدة رجاله، اقتصرا على ذكر مطلب نسباه إلى بعض علماء أنساب العرب، وأن هذا المقدار يكفي، والعهدة والمهم هو البحث بالحمل الشيع الصناعي كما صنع مثلا السيد البرجردي بتحقيقه في كتب الأنساب، وأن الربعيين هم بعض أفخاذ العبديين. على هذا الأساس من المناسب في المقام أيها الإخوة أن أنقل كلاما لبعض علماء النساب، وهو من أئمتهم، حيث ذكر القلقشندي في كتاب نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، انتبهوا أكو نهاية الإرب في معرفة لغة العرب للنويري ذاك أيضا كتاب مهم جدا في فن العربية، لكن هنا نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب. ذكر أن مراتب النسب ستة: الشعب بالفتح، وهو النسب الأبعد الأعلى كعدنان للفاطميين، وسمي بذلك لتشعب القبائل منه. القبيلة وهي من قسم فيه الشعب قربيع ومضر، قبيلتان كبيرتان ينقسم إليهما الشعب الذي هو أعم منهما. وربما سميت القبائل عند البعض من علماء الأنساب جماجم، فكل قبيلة تسمى جمجمة. والعمارة الرتبة الثالثة، وهي من قسمت إليه القبيلة كمناف ومخزون. والبطل وهو من قسمت إليه العمارة. والفخذ وهي من قسمت إليه أنساب البطل كبني هاشم وبني أمية، على كل منهما ما يستحق. والفصيلة وهي من قسم إليه أنساب الفخذ. هذه هي المراتب السبعة. راجع نهاية الإرب طبعة دار الكتب العلمية صفحة 13. ونقل عنه مو صراحة، نسبه إلى بعض علماء النسب المحقق الأعرجي في عدة الرجال الجزء الثاني صفحة 15. وأما ابن الكلبي وهو من كبار علماء النسب، صاحب الجمهرة المعروفة جمهرة النسب، والظاهر أنه أول من صنف في هذا العلم، بل قيل إنه من علمائنا، فقد جعل مرتبة بين الفخذ والفصيلة، سماها بالعشيرة، بين الفخذ والفصيلة آخر رتبة، يعني بين السادسة والسابعة، سماها بالعشيرة، وعرفها بأنها رهط الرجل، يعني إذا صار عليه شيء يجتمعون حوله، مو أقرباؤه القريبين فقط. وأما النويري فقد جعل طبقات القبائل على عشر. طبعا أنا أنقل يا إخوان كلام ابن الكلبي من العقد الفريد طبعة دار الكتاب العربي اللي تعدد الطبعات الجزء الثالث 335. وأما النويري فكتابه وإن كان كتابا في معرفة فنون العرب إلا أنه لا يخفى أن من فنونهم أيضا علم الأنساب، فقد جعل طبقات القبائل على عشر، وهي الجذم، الرتبة العليا سماها الجذم، والجماهير، والشعوب، بدأ من فوق الشعوب بالرتبتين، والقبائل، والعمائر، والبطون، والأفخاذ، والعشائر، والفصائل، والأرهاط. خب ذيك واضحة بعد نفسها، بس هو جمع شعب، قبيلة، عمارة، بطن، فخ، عشيرة، فصيلة، رهط. فيبقى الفوق، بدأ من فوق الشعوب برتبتين، جيد. الفصيلة أدخلها بعد، أي الأرهاط هم نفس اللي أدخلها ابن الكلبي كوسط، جعلها هي الأخيرة. هو مو مهم، هذا اصطلاحات فقط، أحببت أن أذكرها حتى تلموا بشيء من المصطلحات. إذن هذا نهاية الإرب في معرفة فنون العرب طبع القاهرة الجزء الثاني صفحة 262. هنا أيها الإخوة لا بأس بنقل كلام لمحقق متتبع وحاذق في هذا الفن، وهو المحقق التستري على الله مقامه الشريف، لما في هذا الكلام من إعطاء نتيجة لعمل مطول قام به هو رضوان الله تعالى عليه من خلال تصنيفه لموسوعة كاملة في هذا العلم. قال في مقدمة الكتاب ما لفظه: الفصل الثاني بين قولهم فلان كوفي أو بصري، ذاك الأنساب اللي كنا الآن أستشهد بكلامه في باب النسب. قال في سأتي إن شاء الله إلى المصدر في كتاب قاموس الرجال الجزء الأول وسأذكر الصفحة. الفصل الثاني بين قولهم فلان كوفي أو بصري وقولهم فلان الكوفي أو البصري فرق. ما هو الفرق؟ فإن الأول صريح في كونه أصله منهما بدون ألف ولا. قال الفهرست في الحسن بن سعيد في الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي: إن أصله كوفي، وجعل المصنف التعارض بين وجعل المصنف، لأن كتاب التستري تعليق على كتاب تنقيح المقال، وجعل المصنف التعارض بين مثل ذلك في غير محله. إذا قيل فلان بصري وفي مكان آخر فلان الكوفي نفسه يقول لا تعارض بينهما، لأن أصله من البصرة والكوفي يقال لأنه سكن وتوطن الكوفة فماكو تعارض بينهما، بينما في ثنايا تنقيح المقال يقول محقق المامقاني جعل هذا من قبيل التعارض، والحال أنه ليس من قبيل التعارض. هذا كلامه الآن، هو دقيق ودقيق بحض آخر. الفصل الثالث: كما يصح في مثل محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه النسبة إلى أبيه، تصح نسبته أيضا إلى جد جده بابويه. كلام منه؟ كلام تستري. كما يصح في مثل محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه النسبة إلى أبيه، تصح نسبته إلى جد جده بابويه لكون اسمه خاصا. كيف يعني اسمه خاصا؟ يقول لكون بابويه اسم مو مشترك مو كثير، فقط هذا البيت جدهم بابويه، جدهم الأعلى، ما عندنا عوائل أخرى جدها الأعلى هو بابويه حتى يختلط الأمر علينا. فيمكن أن تقول محمد بن بابويه مباشرة، ويكون الواضح أن المراد هو الشيخ الصدوق. ليش؟ لأن جد اسم بابويه ماكو غير هذا في قبائل أخرى، في أسماء رجاليين أخرى. ومحمد عالم عقب لهذا غير الشيخ الصدوق ما عندنا بشكل واضح مشهور، ومن هنا لا يختلط الأمر علينا إذا قلنا محمد بن أو علي بن بابويه. لكن إذا قلنا ابن بابويه قد يختلط الأمر بين الأب والابن، لا يحسن حينئذ. فالقضية مو قاعدة عقلية، تخضع لي معرفة الإنسان واستقرائه بأنه هل يوجد نظير لهذا أو لا يوجد نظير. فحيث لا يوجد نظير تصح النسبة حينئذ، تقول محمد بن بابويه، تنسب الشيخ مباشرة إلى جده الأعلى أبيه الأعلى. قال لكون اسمه خاصة، ولا تصح نسبته إلى جده الحسين، تقول محمد بن الحسين، لأن محمد بن الحسين كثير، لأن هو محمد بن علي بن الحسين، محمد بن الحسين كثير. محمد بن موسى أيضا لا يجوز، والد جده. ليش؟ لأنه عندنا أمثال محمد بن موسى المتوكل وغيره كثيرون أو قليلون، لكن يلتبس الأمر، بينما بن بابويه لا يلتبس الأمر. وكذلك القول في أبيه، محمد بن علي أيضا لا يصح، وعلي بن موسى أيضا لا يصح. أصلا البعض يقول أن الفقه الرضوي أساس المشكلة فيه أنه هو كتاب علي بن موسى علي بن بابويه، لكن حيث كتب علي بن موسى البعض توهم أنه علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام. موجود هكذا كلام، بس هو صحيح أو غير صحيح يحتاج التحقيق في محله في الفقه الرضوي. وكذلك القول في أبيه يعني في علي ينسب إلى بابويه ماكو مانع، لكن نسبته إلى علي بن الحسين خطأ، لأن علي بن الحسين كثير كالسعد أبادي وغيره، علي بن موسى أيضا كثير. ثم بعد اشتهارهما بمحمد بن بابويه وعلي بن بابويه
ما تصح نسبة أحد من هذا البيت آخر. هذه النسبة يعني مو الشيخ الصدوق صار مشهور أنه هو محمد بن باباوي. افترضوا أنه جاء شخص، وأكو علماء متأخرين عن الشيخ الصدوق، كان منتجب الدين، هو من عائلة آل بوي، آل باباوي، حينئذ قد يقال بأن من هذه العائلة علماء، يصح أن نقول محمد بن باباوي؟ يقول لا يصح، لأن هذا صار اسم شبه علم على الشيخ الصدوق. ما يصح أن تأتي لشخص ولو عالم من آل باباوي متأخر على الشيخ الصدوق وتقول محمد بن باباوي، لأن هذا العنوان نسبة محمد إلى جد جده صارت خاصة بالشيخ الصدوق، ولو في طول اشتهارها من قبيل الوضع التعيني، شبيه الوضع التعيني. وسر عدم الجواز هو أنه يحصل الالتباس حينئذ، لو اقتصرنا عليه لا يحصل الالتباس. كما أن التجوز بالنسبة إلى جد مثل باباوي إنما يصح في التعبير عنه دون عنوانه لبيان نسبه لئلا يحصل التباس. إذا نريد نعبر عنها كذا محمد بن باباوي يجوز، لكن إذا أردنا أن نذكر نسبه لا يجوز، لأنه يشكل الأمر حينئذ. لو كنا في مقام ذكر النسب الكامل ما يجوز الاكتفاء بجد الجد، هذا بديهي واضح. الفصل الرابع أيضا بعد كلامه، يصح تبديل ابن فلان بالفلاني، مثل ابن قتيبة بالقتيبي، محمد بن علي بن قتيبة بالقتيبي. ليش يصح؟ يقول في المورد اللي ما يصير فيه التباس، إذا القتيبيون مو كثور، بس هذا واضح حينئذ يصح تعبير عنه بالقتيبي اختصارا، لأنه لا يحصل فيه أي التباس. لكن إذا كان هناك أكثر من شخص فلا شك ولا ريب في أنه أي شيء يوجب الالتباس بعد لا يجوز. قال: فعبر في الأخبار عن أحمد بن محمد بن مطهر بأبي علي بن المطهر، وأخرى بأبي علي المطهري. يقول موجود في الأخبار هكذا شيء، وهو شخص واحد، هو أحمد بن محمد بن مطهر. إنما صح هذا لأن ما عندنا كل رواتنا إن شاء الله مطهرون، ما عندنا مطهر ومطهري غير هذا، فحينئذ لا يوجد أي مانع من أن يلقب بهذا. طبعا في عصينا قد يوجب الالتباس. وأما فيما يوجب الالتباس كتبديل ابن عياش بالعياشي، مو صحيح، لأن العياشي لقب لشخصية مشهورة معروفة، ما هو محمد بن مسعود العياشي. إطلاق الكشي يصح عندنا على صاحب الرجال، أما محمد بن نصير الكشي لا يصح أن نطلق عليه الكشي، هو كشي، يصح أن نقول الكشي إذا قلنا محمد بن نصير الكشي، لكن لو اكتفينا بالكشي يصح؟ لا يصح، لأن الكشي كعلم في الرجال في علم الرجال المشهور هو صاحب الكتاب. شبيه بهذا، انصرافات هذه، خلينا نعبر عنها أفضل. نعم، ناشئ من كثرة الاستعمال ومن كون هذا علما في هذا الفن دون غيره. الكشي صاحب الكتاب هو العلم في فننا، ينصرف إلى فلان صاحب الكتاب. ومن هنا في تصنيف كتاب في الرجال على الإنسان أن ينتبه إلى هذه المدققات. هو يريد يقول المحقق التستري أن صاحب المتن، يعني كتابة قاموس الرجال هو تعليق على تنقيح المقال، يريد أن يقول بأن صاحب تنقيح المقال عدم التفاته إلى جملة من هذه الأمور أوقع فيه مشكلات. إذن علمنا يا إخوان من هذا الموقف، ما نريد نطول أكثر من هذا، أن معرفة النسبة والأنساب أمر مهم، فعلينا ونحن نبحث في رجل قد يكون نسبت إلى قبيلتين أن نبحث في كتب الأنساب، لعل هاتين القبيلتين متداخلتان، إحداهما فرع من الأخرى، فلا يكون هناك تهافت. يعني الآن إذا رأينا مسعد بن صدق العبدي ومسعد بن صدق الربعي، علينا أن لا نتسرع حتى لو ما كان السيد البرجردي باحث، ونقول بأن هذان شخصان اشتركا في الاسم واسم الأب بقرينة أنهما من قبيلتين.
لو راجعنا كتب الأنساب سنجد أن ربيعة هي فخذ من أفخاذ عبده، وعليه لا شك ولا ريب حينئذ في أنه يصبح هذا ملغيا للقرينية على التعدد. كذلك في الصنائع يا إخوان، في الصنائع أيضا تقع المشكلة، يعني كثير من الرجال عبر عنهم بالصنعة، الصراف والبقال والبزاز والخباز وإلى ما هنالك، موجود هذه الألقاب كثيرا في الرجال، سيأتي مزيد الشغاف عليها إن شاء الله في الموقف القادم وهو ما سنبحثه الآن. الموقف الثالث في تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة، وأيضا فيه وقفتان، الوقفة الأولى في بيان المصطلح حتى نعرف أنفسنا أين نبحث، والوقفة الثانية فيما ينبغي ذكره على وجه الضابطة الكلية. طبعا طرحت الضابطة الكلية الأساسية لتمييز المشتركات هي تجريد الأسانيد، كان هو أفضل طريق لتمييز المشتركات عند نقدنا الموجز لعمل الشيخ الطريحي وتلميذه الكاظمي والشيخ الأردبيلي في جامع الرواة. في ثنايا بحثنا في الموقف الأول أشرنا بشكل واضح، وعندما أشرنا إلى الفوائد التي نجنيها كان من أهم هذه الفوائد القدرة على تمييز المشتركات من خلال تجريد الأسانيد وترتيبها. على أي حال في بيان المصطلح هنا لا شك في وقوع الاشتراك بين جملة من مشاهير الرواة، ففي بعضهم وقع الاشتراك في الاسم واسم الأب، وهذا كثير، كمحمد بن قيس المشترك بين جماعة، وكذلك أحمد بن محمد المشترك في بعض الطبقات بين البرقي والأشعري، ومحمد بن إسماعيل المشترك بين جماعة أوقع مشكلة كبيرة في بداية سند الكافي في السند إلى الفضل بن شاذان، أن من هو محمد بن إسماعيل هذا؟ عندنا محمد بن إسماعيل بن بزيع، وعندنا محمد بن إسماعيل صاحب الصومعة، وعندنا محمد بن إسماعيل النيسابوري، والبندقي أيضا الملقب ببندفر، ها من هو هذا؟ على أي حال هناك كلام بينهم، بل ربما أنهى البعض هذا محمد بن إسماعيل إلى 12 رجلا. وكذلك الاشتراك، هذا الاشتراك في الاسم واسم الأب كثير جدا، وكذلك الاشتراك في الكنية ككنية أبي بصير المشتركة بين 3 أو 4 رجال، ربما البعض قال 5، ربما البعض قال لا أصلا مو مشتركة بين 2، هي لشخص واحد كما هو قوله صاحب مجمع الرجال قهبائي في الحاشية على ما ببالي. خب، وهناك أيضا اشتراك كثير في الصناعات والألقاب والنسب إلى البلدان وإلى ما هنالك، كيف نميز؟ ولا يخفى أن تمييز الاشتراك من مهمات هذا العلم لتصحيح الإسناد، حتى نعرف أن هذا أي واحد، كثيرا ما تجد في كتب الاستدلال الآن فلان مشترك بين الثقة وغيره ولم يشخص فالرواية ساقطة، لو أمكننا التمييز قد نعرف أن الرواية ساقطة جزما أو مقبولة جزما. كثيرا ما يأتي خصوصا عند المعاصرين في بحث السيد الخوئي غير السيد الخوئي، كثيرا ما تجد أن الراوي هنا مشترك بين الثقة وغيره ولا طريقة إلى التمييز. إذن تمييز الاشتراك حيث يمكن له ثمر مهمة مباشرة على الإسناد، لا تقصر عن التوثيق والتضعيف. ولا يخفى أن تمييز الاشتراك من مهمات هذا العلم حيث يترتب عليه ثمرات مهمة كما هو واضح لمن له أدنى اطلاع، وبالأخص حيث يكون الاسم أو اللقب أو الكنية مشتركا بين جماعة في طبقة واحدة وفيهم الثقة وغيره، كما في محمد بن قيس. محمد بن قيس يا إخوان إلى زمن الشهيد الثاني وولده أيضا كان دائما عندما تأتي رواية فيها محمد بن قيس ضعيفة، لأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة والضعيف أو الثقة ومجهول الحال، والحال أن المتأخرين أمكنهم أن يأتوا بقراء جلية على أن من يروي عنه حميد بن زياد هو محمد بن قيس البجلي صاحب الإمام الباقر الثقة الذي يروي كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فصار كم كبير خصوصا في بحث الجزائيات والعقوبات في الفقه من الروايات التي كانت ضعيفة أو مجهولة الإسناد عند الشهيدين ومن قبلهما صارت موثقة جزما، وهذا من نتائج البحث في تمييز مشتركات. وقد أطبق المتأخرون على أن محمد بن قيس هذا الذي يروى عنه حميد بن زياد هو محمد بن قيس البجلي الثقة، لأن القرائن على أنه هو قرائن واضحة. فإذا قد برات على شخص واحد يا إخوان كم كبير من الروايات يدور أمره بين الاعتبار وعدمه، بحث مهم جدا. وهكذا ولا يخفى أيضا أنه قد اتضح أن ركن هذا البحث قائم على التسليم بوجود أكثر من شخص اشتركوا في الاسم، أو الاسم واسم الأب، أو الاسم واللقب، أو اللقب أو الصنعة أو إلى ما هنالك، وأنهم يحتاجون إلى التمييز. بعض الأوقات ما يحتاجون إلى التمييز. إذا اشترك شخص يا إخوان في طبقة مشايخ الكليني مع شخص من أصحاب الإمام الصادق في الاسم، بل في الاسم واسم الأب والكنية واللقب وكل الحيثية، لا شك وهذا رهيب في أنه لا يحصل التباس هنا، لأن ذاك من أصحاب الإمام الصادق، يوجد 4-5 طبقات بينه وبين مشايخ الكليني، فلا نقع في التباس. لكن أين نقع في التباس؟ إذا كان يحتمل أن يكونوا في طبقة واحد. إذن معرفتنا بالطبقات تحل لنا مشكلة كبيرة هنا يا إخوان، وأنه هل يوجد اشتراك في طبقة واحدة أو لا يوجد اشتراك في طبقة واحدة. فالمعرفة بالطبقات ركن أساسي في كثير من الحالات لتمييز الاشتراك هنا في المقام. هذا فيما يرتبط بالعنوان الأول. أما العنوان الثاني وهو قلنا نحن في تمييز المشتركات والحكم بالوحدة أو التعدد في الرواة، مقابل إذن تمييز المشتركات قائم على أننا نعرف أن هنا أكثر من شخص ونريد أن نميز بينهما. الحكم بالوحدة أو التعدد هو وجود أكثر من اسم مشترك في بعض الحيثيات ومختلفة في بعض الحيثيات، نشك أن هذه الأسماء لمسمى واحد أو لأكثر من مسمى، مثل ما ألمحت قبل يوم أو يومين محمد بن زياد مع محمد بن أبي عمير، علي بن أبي حمزة البطائني مع علي بن سالم البطائني، هل هما شخص واحد أو شخصان؟ هنا علي بن أبي حمزة، علي بن سالم، وهذا أوجب التباس إلى حد ما حتى عند الشيخ الطوسي والنجاشي يا إخوان، نوبات يذكرون شخص واحد مرتين لأنه هناك ذكر بالأبوه بالكنية وهنا بالاسم، وهذا موجود في دائرة من الأسماء. أيضا لا شك ولا ريب أننا نحتاج إلى تمييز الأسماء. إذن فرق بين عنوان تمييز المشتركات وعنوان الحكم بالوحدة أو التعدد، لكن حيثيات البحث متقاربة جدا. الطرق التي بها نميز الاشتراك هي بنفسها الطرق التي يتسنى لنا أن نميز فيها بين الوحدة والتعدد، ومن هنا جعلتهما بحثا واحدا في موقف واحد مع الوضوح الفرق بين عنواني البحثين، فإن أولهما قائم على وضوح التعدد في المسميات مع الاتحاد في الأسماء، الثاني قائم على شيء من الاختلاف في الأسماء يوجب الشك في تعدد المسميات أو أنها مسمى واحد. وعلى هذا الأساس فالضابط هنا هو البحث عن وحدة أو تعدد الراوي للشك في ذلك من خلال بعض أسباب ما يوجب الشك. ولا يخفى أن هذا البحث كسابقه كثير الثمرة أيضا بالنسبة للرواة، لأننا إذا أمكننا أن نحكم بوحدة راوي قد يمكننا الحكم بوثاقته مع أنه مجهول الحال على بعض التقادير، كما تسنى للسيد البروجردي عندما حكم بوحدة مسعدة. مسعدة له روايات مهمة جدا في الفقه، مسعدة بن صدقة، فإذا صار هو نفسه بن زياد فصار ثقة، لأن بن زياد وثق في كلام الشيخ النجاشي. هذا تمام الكلام في تحرير محل البحث في هذا الموقف الثاني. الوقفة الثانية للحديث عما ينبغي ذكره على وجه الضابط. أقول أيها الإخوة لا ينبغي الشك في أن عمدة ما يرتبط بهذا المجال هو ما تقدم ذكره في الموقف الأول وكذلك في الموقف الثاني، معرفة النسبة والأنساب، إذ هما الأساس في الإنتاج في هذا الموقف. إذا عرفنا الأنساب بشكل دقيق، عرفنا النسب بشكل دقيق، عرفنا الألقاب بشكل دقيق، وأمكننا أيضا أن نتعرف على ترتيب الأسانيد وتجريدها
وطبقات الرجال بشكل دقيق كثير من قضايا الاشتراك والوحدة والتعدد ستنحل على هذا الأساس أيها الإخوة. فالمادة الرئيسية هي منهج تشريد الأسانيد ومعرفة الطبقات، ونعطف عليه معرفة النسبة والأنساب والألقاب. إذا بحثنا كثير من حالات الاشتراك والشك في الوحدة والتعدد سترتفع. ومع هذا أيها الإخوة هناك تجارب لعلماء كبار في هذا الفن، كالمحقق التستري على الله مقامه الشريف، كالمحقق الشيخ علي الكني الذي لم أرى من اهتم مثله بهذا الجانب على مستوى كبروي، لهم جهود جبارة ومضنية فيما يرتبط بهذا المجال وبهذا البحث، نأتي عليه إن شاء الله تعالى في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.